الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. غفرانك كلمة جميلة أرسلها صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس من مجالس الخشية والإنابة فسجلت في القرآن وكانت من الكنوز التي في سورة البقرة. ونص القصة أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أتوا إليه صلى الله عليه وسلم كان جالسا بعدما أنزل الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ظاهر الآية أن من اعتقد شيئا أو فعله أو نواه أو أراده أو قصده أو زاوله فهو محاسب عليه. فالصحابة فهموا من هذا فثقلت عليهم وسموها قاصمة الظهر وأتوا إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو جالس فجثوا على الركب. ترى الجاثي على الركب علامة الاستنفار الطاقة والخوف والوجل. ولذلك الأمير المؤمنين أبو الحسن علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو على الركب يوم القيامة ومن بارز يوم بدر في قوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذا الجثوع على الركب. ولذلك سبحانه كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية يعني الخوف والوجل تجثو على الركب. الشاهد جثوا على الركب ما جلسوا هم خيرة الناس والمجاهدون والعلماء والرعيل الأول. قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق وأتانا ما لا نطيق. أتت قاصمة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم ما يعني ماذا تريدون؟ قال أنزل الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا رسول الله هذه قاصمة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ فقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا وهم يرددون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فرددوا معه فذلت بها ألسنتهم. فنزل جبريل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكتب الله لهم المغفرة وغفر ذنوبهم وأسقط عنهم التكاليف التي لا يستطيعون القيام بها. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي يا مدبرا عن معين الوحي يا ساهي ارجع إلى الله واستمسك بعروته والله والله لا تلقى سوى الله. من باب الغفران ندخل على الرحمن كما دخل أبونا آدم وأمنا حواء. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد لأمراء الأقاليم قال اخرجوا إلى الجبانة إلى الصحراء واستسقوا بالناس وقولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك صح أن عمر في السير استسقى بالصحابة والخليفة صعد المنبر بثيابه المرقعة بزهده بورعه يريد مجاديح السماء يريد أن ينزل الغيث والقطر على الأمة. شوف الوالي أزهدهم وأخشاهم وأعلمهم بالله. فصعد المنبر فما خطب خطبة ولا ذكر آية ولا حديثا ولا قصة ولا موعظة إنما كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ودموعه تسيل استغفر الله. فأخذ المسجد يردد معه استغفر الله استغفر الله. فنزل فسلموا عليكم يا أمير المؤمنين ما خطبت؟ قال والله لقد سألت الله لكم بمجاديح السماء فما انتهت الصلاة إلا والغمامة قد غطت سماء المدينة فسال القطر. إذا أصبت بنكبة فاستغفر الله. إذا وضعت بين الجدران وراء الحيطان فاستغفر الله. إذا دهمك دين فاستغفر ربك. إذا تكدر خاطرك فاستغفر مولاك. بذنوبنا وخطايانا وقعنا فيما وقعنا فيه ولا حل لنا إلا الاستغفار. وعند أحمد في المسند قال حذيفة يا رسول الله أشكو إليك ذربة في لساني على أهلي وأبنائي، ذربة يعني حرارة وشدة وسب وشتم. بعض الناس ولو كان مؤمن لكن غضوب، حتى بعضهم الحث عليه في السؤال يغضب، قال أشكو إليك يا رسول الله من ذربة في لساني، قال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ فجعل له صلى الله عليه وسلم حلا هو الاستغفار. ولذلك الشيخ ابن تيمة كما هو معروف لديكم إني أستغفر الله 1000 مرة في مسألة تصعب علي فيفتحها الله علي. ومن البشريات لكم ما رواه أبو يعلى قال يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فانظر كيف قلنا بين لا إله إلا الله وبين الاستغفار، لأن لا إله إلا الله حق الله والاستغفار للعبد، ولا إله إلا الله إثبات التوحيد للخالق، والاستغفار جبر النفس عند المخلوق. ولذلك قرن الله بينهما فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقرن بين التوحيد وبين الاستغفار. وذلك يونس بن متى ترى جمع بين هذه الأصول الثلاثة، وشرح ابن تيمية كما تعلمون فيما يقارب 60 صفحة، وهي قال صلى الله عليه وسلم كما صح الألباني كلمة أخذ النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال هذا مكروب إلا فرج الله عنه. ورأيت في بعض الآثار أن إبليس يقول لله عز وجل وعزتك وجلالك لأغوين بني آدم ما داموا إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وارتداء على خلقي لأغفرن لهم ما استغفروني ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فالله سبحانه المسؤول أن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم الخطأ ساعة. ولذلك يقول سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستقامة هي لزوم الطريق الأسلم بما فيه التوحيد، والاستغفار هو نفي النفس أو التبرع من النفس والحول القوة التي أو الذنوب التي يقع فيها العبد. وقد ذكر أهل السير من أسباب يعني الرحمة، وسوف أجمل لكم فوائد الاستغفار حتى تكون على بينة، أن أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له مزرعة في البصرة فقحطت المزرعة وذبل أشجارها، فأخذ يدور عليه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فأرسل الله غمامة فغطت المزرعة لم تزد عليها ولم تنقص وهلت ريثها. قال الراوي والله كنا نخرج المزرعة فإذا هو قحط خارج المزرعة ونعود إليها وإذا السيل يجري وسط حدائقها، هذا من فضل ربي. وقد دل القرآن على فوائد الاستغفار كما سوف يأتي معنا وهي كثيرة، منها الأمان، فلا أمان إلا المستغفر. تريد الأمان أكثر من الاستغفار، تريد الأمان من النكبات والنكائب والمصائب ومن الأخذ والبطش استغفر. يقول جعفر الصادق والله لو نزل الصاعقة من السماء ما أصابت المستغفر. وإن دليل الأمان قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. فمن أراد أن يؤمنه الله ولو على ذنوبه ولو من ذنوبه فليستغفر ربه، لأن في الاستغفار طلب الإقالة من الله، والله أكرم من العبد. ولذلك أبشركم بثلاث وقفات تعرفون أنتم لكن من باب الذكرى، أبشركم أن كتاب الرحمة والمغفرة مكتوبا عند الله على العرش، فعند مسلم في الصحيح كتب الله كتابا عنده على العرش، قال العلم على العرش من نفاسته وجلالته وأنه غال عزيز كريم، قال جعله على العرش. ما هو نص الكتاب؟ أن رحمتي سبقت غضبي، فنسأله أن يسبق منا إلى رحمتي كما سبقت رحمته على غضبه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم اسبقني إلى رحمتك كما سبقت بكتاب الرحمة على الغضب في كتابك، هذا رواه مسلم يقول رحمتي سبقت غضبي. الثاني كما يقول أحد العلماء المعاصرين الله أكرم من العبد، إذا تجاوزت عن العباد وغفرت لهم الزلات وعفوت عنهم عفى الله عنك وغفر لك وتجاوز عنك. ذلك ذل في سورة النور ألا تحبون أن يغفر الله لكم بمغفرتكم للناس، حتى إني رأيت في الصحيح أن من بني إسرائيل كان رجلا تاجرا كان يبيع ويشتري، فإذا جاء الرجل قال أعطني الدين اللي عندك، قال والله ما عندي سداد، قال العمال تجاوزوا عنه حل الله أن يتجاوز عنا. فيأتي الآخر قال والله ما أستطيع أن يعني أدفع المال الآن، قال حطوا عنه حل الله أن يتجاوز عنا. فحاسبه ربه أمامه قال هل لك شيء؟ قال يا ربي تعلم أني كنت بايع الناس في الدنيا وأشاريهم وأنه كان إذا أتاني المعتق أقول تجاوز عنه تجاوز عني فتجاوز عني. قال الله نحن أولى بالكرم منك. هذا الشاهد من أهل السنة أن الله أكرم العبد وهذا أمر معلوم. قال نحن أولى بالكرم منك تجاوز عنه فدخل الجنة. وأما الثالث فهو حديث البطاقة وقد شرح في مناسبات لكن يمد له 99 سجل كل سجل مد البصر وفيه من الذنوب الخطايا الله بعليم فيوضع في كفة الميزان وتوضع البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فترجح البطاقة وتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء لأن اسمه عظيم سبحانه وتعالى فالأمان. وأما الثاني فالرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال أهل العلم بما فيه الغيث ورزق ويمددكم بأموال هذا رزق وبنين ذرية ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما الغيث فقد علمتم في هذا بنص الآية وذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغفر إذا خرج لصلاة الاستسقاء وقد استغفر الصالحون. وقد ورد في كتب السير أن أبا معاذ الرازي الواعظ الكبير خرج بأهل بغداد إلى الصحراء فصعد المنبر فما زاد على هذه الآية وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم وكررها فبكى الناس فنزل الغيث بإذن الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الاستجابة وأمة الإنابة وأمة التوبة وأمة العودة إلى الله. الحمد لله الذي أطلق ألسنتنا بلا إله إلا الله وجعلنا من حزب الله ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل تبا لهم أنزل الله عليهم وقولوا حطة عن لسان موسى قال فلما دخلوا الباب قال قولوا حطة قال سبحان نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لماذا قال سنزيد المحسنين؟ قال العلم لأن صاحب الخطأ يغفر خطأه والذي ما أخطأ يرفع الله درجته بالحسنة قال وسنزيد المحسنين ويسمى الاحتراز عند الألفاظ الفعلية. قال قولوا حطة فدخلوا يزحفون وهم يقولون حنطة في شعره فزادوا نطة وقالوا بدل حنطة حطة فوقعوا في ورطة وسقطوا سقطة. ولذلك هذه النقطة هي المشؤومة عندهم والحرف المشؤوم عند أهل السنة هو حرف الأشاعرة استوى قالوا استولى فقال زاد الأشاعرة في الحرف في كلام حرفة فصرفوا عن الصواب صرفة. وأما بنو إسرائيل فزادوا في حنطة حطة حنطة فزادوا نقطة فوقعوا في ورطة وسقطوا سقطة. هذا هو فعرضت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله عليه وسلم في أحد وهي تمشي الخيول قول استغفر الله قال استغفر الله استغفر الله استغفر قال الحمد لله يعني يحمد الله أن قبلتها الأمة ولم تقل كما قال بنو إسرائيل تحرف الكلام أو ترد ما أنزل به على رسوله عليه الصلاة والسلام. السادس زيادة الحسنات المستغفر فإن الذي ليس عنده ذنوب واستغفر كثيرا يزيد الله في حسناته. قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وأما السابع فالرحمة المستغفر المرحوم يقول سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فمن أراد الرحمة فليستغفر ربه سبحانه وتعالى ومولاه وخالقه على الله أن يغفر له. قالوا الرحمة على نواصي المستغفرين كما أن التوبة على جبين التائبين وكما أن الفتوحات تأتي المتحجدين. فهي ثلاث جوائز لأنه في القرآن يقول خمس وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات من مكروا حسبنا الله ونعم الموكيل فانقلبوا بنعمة من الله. فالله يجعل سنن من فعلها وعبادات أتى الثواب على قدرها ومنها القوة قوة الشعوب في الاستغفار وقوة الأبدان في الاستغفار. قال ويجدكم قوة إلى قوتكم. وقد جرب حتى أن مثل بعض الصالحين مثل ابن القيم يقول لابن تيمية كان قوي الجسم بسبب كثرة ذكره واستغفاره. قال وكان النشيط من يدركه في الطريق وقد قاتل في شقحة وضرب بالسيف وكان في الصف الأول شجع المقاتلين وأفطر في رمضان وكان لسيف شظايا في رؤوس المقاتلين وله من الصوت ما تنخلع له القلوب مع العلم أنه على شظف العيش ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رزقه القوة في الاستغفار والذكر. قال فقلت استغفر ربكم ثم توبوا إليه. هنا قال في التاسع أمتعكم متاعا حسنا. قال متاعا حسنا هو راحة البال وانشراح الصدر. يا من شكى الانهيار وأوشك على انتحار وقنط من رحمة العزيز الغفار عليك بالاستغفار. يا من ضاقت عليه الحيل ووقع في الزلل وأصابه خلل وتقطعت به الحبال وسدت أمام السبل عليك بالاستغفار. متى كنا أمة نشكو ضيق الصدر؟ متى شكونا من القلق في العصور المتقدمة كنا نستغفر؟ متى كان شبابنا بالله عليكم يذهبون للمصحات النفسية ويسألون أطباء النفس الآن ويتناولوا الحبوب؟ أنا رأيت شباب ووجدت شباب يتناول الآن من الحبوب المسكنات والله بعلم بسبب القلق والاضطراب والهم والغم والكدر، لأنهم انصرفوا عن الطاعة والاستغفار. حدثني أحد المشايخ في قناة ذكرى يقول أنه في أمريكا كان يدرس هناك، فذهبوا بزميل لهم شك القلق والمرض النفسي إلى طبيب أمريكي نصراني. قال من أين أنتم؟ قالوا من السعودية بلاد الحرمين. فأخرج المصحف القرآن من درجه، قال تسألون الطب عندنا وعندكم هذا الكتاب؟ كتاب أحكمت آياته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالله عليكم الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويقرأ جزء من القرآن في اليوم ويحافظ على مئة لا إله إلا الله والاستغفار، بالله يشكو الانهيار ويشكو القلق ويشكو الاضطراب؟ لماذا ذهب كثير من شبابنا وراء هذه يعني الوساوس والخطرات والواردات؟ لأنهم عطلوا الاستغفار والذكر من حياتهم. فمن أراد الأمن والسكينة والمتاع الحسن وانشراح الصدر فوصيه بأن يعود إلى الأذكار وإلى الاستغفار بالخصوص. حتى ألف بعضهم كتاب في الساحة اسمه الاستبصار في فوائد الأذكار، ذكر لها أكثر من 100 فائدة فقط في الاستغفار. ورئيس بعض الصالحين جزاهم الله عن الإسلام خيرا يستغفرون ليلا ونهارا، فبهم ينزل القطر وبهم يجمع الله الشمل وبهم يحمل لها البلاد من النكبات والنكائد وبهم تنزل الرحمة على القلوب وبهم تقع التوبة على الناس جميعا. فأكثر من الاستغفار إخوتي في الله. وكان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، ويقول إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر اليوم أكثر من 70 مرة. والغين هو شيء من الغشاوة بسبب كلام الناس وفضول المباحات، لأنه من الذنب فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن إخوتي في الله، المأمون منا أن نعود إلى أصل المسألة، وهو أن أبانا آدم أخطأ وأكل الشجرة، وأن مثله سوف نخطي، وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. حتى يقول غزالي صاحب الإحياء: يا من قلد أباه في الخطيئة ومن لم يقلده في التوبة، كيف تختار أو تنتقي تقليد في الخطيئة ولا تقلده في التوبة؟ واعلم أنك إذا أخطأت فقد أخطأ أبوك آدم قبلك. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم. أخزم جمع عند العرب، يقول صاحبه كان يشنشن إذا مشى يصوت يعني، قالوا ما الجمل؟ قال هذه شنشنة نعرفها من أخزم. فيقول الذنب مكتوب على العبد، ولكن آدم استغفر وتاب وأنا. ولذلك بعض الناس الآن يذنب يقول يا أخي تب إلى الله. قال يا أخي أبونا أكل من الشجرة. طيب ثم تاب وأنا وبكى وندم وتأسف، فلماذا تقلده أنت وتفعل فعله في الذنب ولا تقلده في التوبة؟ فإن المطلوب من العبد إذا أذنب أن يعود. حتى أن ابن تيمية يبشركم بسيد الاستغفار قال: والذنب شبه حتما على العبد، ولكن على العبد أن يستغفر كلما أذنب. حتى أني وجدت ابن رجب يقول: أن رجل أتى في جامع العلوم الحكيم إلى رسول الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أنا رجل من إقراف للذنوب. قال: تب إلى الله. قال: أعود يا رب يا رسول الله. قال: فإذا عدت؟ قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود؟ قال: تب إلى الله. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. فإنك باستغفارك وتوبتك تدحر الشيطان بإذن الله. وإنما قلت هذا أمام المغريات، لأننا الآن في عصر الذنوب والخطايا. ومن يشاهد في الدروس والأسئلة التي تحصل في الدروس والندوات يجد أن كثير من الشباب وقعوا فريسة لما يعرض ويبث الآن من دعوات باطلة ومن شهوات، وأصبحوا صرعى لهذه الذنوب التي اقترفتها عيونهم وأسماعهم وألسنتهم، فليس لهم حل إلا الاستغفار. والله كما يقول قتادة: عجبا لكم، عندكم الداء ومعكم الدواء. قالوا: ما هو؟ قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. أين نذهب إذا ما استغفرنا؟ ما الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ هل هناك دولة ولا جهة ولا مؤسسة تغفر الذنب إلا الواحد الأحد هو الغفار الذنوب؟ فهو غفار وغفور ويغفر الذنب ويعفو ويتجاوز ويسامح ويحلم. فنسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يسامحنا ويغفر ذنوبنا وخطايانا. إخوتي في الله، تجارب سريعة أخبركم بها. أولا: أستغفر الله ما هب النسيم على حدائق الحسن من ورد وريحاني. نستقيل الله العثرة في نعم لم نشكر عليها، وفي مصائب لم نصبر عليها، وفي سيئات لم نقف عندها، وفي حدود تجاوزناها. يقول مطرف بن عبد الله يروى عنه الشيخ خير العالم الرباني استأجر حمالا يحمل دقيقا له من السوق إلى البيت، فأتى الحمال فوضع كيس الدقيق على ظهري وذهب في الطريق. يقول الحمد لله استغفر الله، استغفر الله الحمد لله، الحمد لله استغفر الله، استغفر الله الحمد لله. فلما وصل البيت قبل أن يحاسبه مطرف قال أنت ما تحفظ شيء من القرآن ولا تعرف شيء من الأذكار؟ قال أبشرك أني أحفظ القرآن من الدفة إلى الدفة. قال ولكني ألازم استغفر الله والحمد لله، لأني كلما خطوت خطوة تذكرت أن لله علي نعمة فأقول الحمد لله، وتذكرت أن مني ذنب فأقول استغفر الله، فأنا بين استغفار من ذنوبي وحمد على نعمة ربي لي. فهذا قال مطرف كل الناس أفقه منك، أو حمال أفقه منك يا مطرف، وهذه الكلمة مشهورة هذا سببها. ولذلك كان سبحانه وتعالى يذكر عباده والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن واصلوا التهجد فلما وصل السحر جلسوا يستقيلون الله كأنهم مذنبين. واصلوا التهجد إلى السحر فلما جاء السحر جلسوا يستقيلون الله كأنهم مذنبين، يعني بالسحر يقوم من النوم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار فهم خير الناس. بعض الناس جيفا يسمونه قطرب، القطرب نوع من الحيوان في النهار، يعني نشيط في النهار متحرك في الدعاوى وفي الأراضي وفي السكوك وفي الأخذ والعطاء وفي العقار وفي الأسعار وفي الأخبار وفي نقل الدسائس وفي معرفة المكائد، ونشيط في كل شيء إلا في الإيمان والذكر. قال وإذا جاء الليل قال جيفة فهو ميت لا حراك فيه، يقول أموات غير وأحياء وما يشعرون أبعثون. تقلب جيفة من يهون يسفل الهوى العريه مال جرح بميت إيلامه. وأما أهل الإيمان فكما قال الشاعر عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. يا إخوة أيعجز أحدكم أن يستغفر في اليوم 100 مرة؟ استغفر الله، تدرون استغفر الله تأخذ دقيقة أو دقيقتين؟ استغفر الله فقط. يعجز شبابنا أمام كثرة كلامهم وهذيانهم وسردهم للقصص والأخبار أن يقول استغفر الله؟ والله إن القلوب فيها مرض، ولو كانت قلوبنا صحيحة ما شبعنا من الذكر والقرآن، فنسأل المشافي المعافي أن يشافي قلوبنا. يقول أبو معاذ الرازي إذا عرض الله عنا بوجه الكريم استعطفناه بلا إله إلا الله، ففي هذا المجلس أعلم بين أيديكم وأنتم معي أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنسأله بلا إله إلا الله لأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله ونتوسل إليه ونرجوه ونلح إليه أن يغفر لنا وإياكم الذنوب والخطايا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يعظم حسناتنا، وأن يرفع درجاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون، ونسأله أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. نحن ترى في خطر، منذ أن ولد الإنسان في خطر، أتوا بإبراهيم النخعي العابد المحدث سجنه الحجاج، دخلوه السجن ظلم في ظلم، هذا الحجاج سجن 100,000 مر بهم وهم كانت السجون مكسوفة والمطر يصب عليهم والشمس معذبين، لكن سوف يأتي يوم الحكم الله سبحانه، الفاصل في القضية كله الله، ترفع إليه الملفات. يقول لا ظلم اليوم. فمر المسجونين فسمعوا صوتا يسمون الحجاج يريدون يسترحمونه، قالوا يا حجاج ارحمنا نسألك بالله اطلقنا يا حجاج. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ابراهيم النخعي سجنه الحجاج عالم رباني من المحدثين الكبار وهو صاحب فتية، فلما دخلوا في السجن اذا بشاعر جالس، قال ابراهيم الشعبي النخعي ما تحفظ شعر؟ بدك اسمعك شعر؟ قال ما تخاف الله، نحن في خوف الان وفي نكبة وفي مصيبة نقول الشعر والله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول الواجب أن يستغفر أنا وياك، نحن على خطر، نحن في مصيبة، يعني تشعر شعر الآن حنا في الظلام السجن وراء القضبان ونقول كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي إلا نستغفر الله. وش يطلق السجان إلا استغفار؟ ولذلك عودوا إلى كتاب الفرج بعد الشدة لأبي الفرج النخعي التنوخي 5 مجلدات وذكر فوائد الاستغفار، أن من يستغفر ويلح على الله ويتوب يأتيه الفرج مثل لمح الطرف لا يتأخر عليه أبدا. ألا إني أوصي الجميع طلابا وأساتذة وعمالا وجنودا ومعلمين ومربين وموجهين وكل أصناف الناس أن يستغفروا، فوالله أن حلنا في الاستغفار، نحن مذنبين، نصلي صلاة بلا خشوع ونقرأ قراءة بلا تدبر ونبعد الله بلا فقه، فلكن يحل ذلك أن نستغفر الله ونتوب إليه. فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما كان قولهم يوم التقوا إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مذنبين، ولذلك يحب ربك التواب ويحب المستغفر الذي يستقيل الله من الخطأ والذنوب. إخوتي في الله، ما أحوجنا إلى جلسة سحر إذا تنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. إخوتي في الله، والله لقد أكثرنا من الذنوب والخطايا وأسأنا، وإننا أخذنا الأوامر فعطلناها إلا من رحم ربك، طاعة مخدوشة لم يكملها الاتباع ولم يحضرها الإخلاص، ومعصية ترتكب ليل نهار وحدود تتجاوز ومصيبة لا نصبر عليها، فنحن بين ذنب وخطيئة وبين معصية ما بين كبيرة وصغيرة، لكن طمعنا في ربنا الذي خلقنا من ضعف ومن تراب وعلم أننا ضعفاء أن يتوب علينا وأن يتولانا وأن يعتق رقابنا من النار. إخوتي في الله، من كان في قلبه منكم عجب بصحته أو بشبابه أو بماله أو بمنصبه فأقول استغفر لذنبك قبل أن تؤخذ أخذ عجز مقتدر، وأقول لمن لم يستغفر ولم يتب تبا لك، أتظن أنك أقوى من ملك الملوك الذي أخذ الحديث وعذابه أليم وقوته لا تصارع ولا تقالب ولا يحارب جل في علاه، فقد تم نفسه الواحد القهار، واحد تفرد بالكمال والجلال والجمال، وقهار قهر غيره فلا يحارب ولا يغالب. نحن وإياكم في خطر، ونجاتنا ونجاة أمتنا هذه الإسلامية في الاستغفار، ومع الاستغفار تحقيق العودة الصادقة إلى ربنا سبحانه وتعالى. علموا أطفالكم الاستغفار، ورأيت لقمان عليه السلام يقول لابنه يا بني استغفر قائما واستغفر قاعدا واستغفر جالسا فإن لله نفحات، فتعرض لنفحات الله. أخي أنت ما تدري متى النفحات، يمكن عطيات الله في العصر أو يمكن في الأسحار أو يمكن في الظهيرة والهاجرة أو يمكن أنها ضحى والناس مشغولون، فأنت دائما في مكتبك وفي طائرتك وفي سيارتك، أرجوك أن تستغفر لتثبت أنك تابع صادق لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنك من جنده، وتقول بلسان الحال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود، قالوا ما هو الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد في أوله وهو في آخره. فمحمد وصل في رأس الصراط صلى الله عليه وسلم وأقام على الحجة ووضح لنا البرهان، ونحن لازلنا في أول الصراط، فاستغفر واجعل لك أن تجتاز الصراط، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع الجمادم ما تحفظ ضمائر منا فوق ما نصف، هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عرفت، وعزمات الوراء أنف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا، أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جزمان حنظلة والريح تقتطف، وكلم الله من سعد شهيدهم من غير ترجمة ازدحت له السجف. استغفر الله، نستغفر الله لكل ذنب وخطيئة، نستغفر الله حتى يغفر لنا، نستغفره خطأنا، نعترف بذنوبنا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الاعتراف بالاعتراف. يقول أحد الأولياء إذا جلست في السحر فقل له أنا المخطي، أنا المذنب، أنا المسيء، أنا العاصي، فسوف يقول لك وأنا الراحم وأنا التواب وأنا الغفار. أحسن الكلمات أذنبت، أخطأت، أسأت، وأسوأ الكلمات عندي ولي وأنا، فأخر من قاموسك ألا لي وعندي وأنا، إلا إذا قلت أنا المقصر ولي ذنوب وعندي خطايا، لأن الواحد الأحد متفرد بالكمال، لا يريد أن يكون العبد شامخا بأنفه، عبد ورب، قوي وضعيف، غني وفقير، قدير وحاجز، حي وميت، جليل وحقير، هذا هو العبد. كل ما ذللت له، كل ما وضعت أنفك على التراب، كل ما عجزك ورفعك كلما تكبرت كلما أذن لك. من طلب العزة فليطلبها من عندي سبحانه وتعالى وحده. سأل الله أن يعزنا وإياكم بالطاعة وأن يجعلنا فقراء إليه وحده، وأن يغنينا عمن أغناه عنا، ولا يحرجنا لأبواب غيره، ولا يجعلنا لنذل عند مناخ سواه، ويجعل فقرنا وحاجتنا إليه. ونسأله أن يلبي طلبنا إذا رفعنا كفنا إليه قبل أن نرفعها لغيره. ونسأله سبحانه وتعالى كما قطع أمل غيرنا منا أن يقطع أملنا من غيره وحده، ونجعل الطمع له والرجاء منه والتوبة إليه والإنابة إليه، فمنه وإليه التوكل والإنابة والعز والفوز والفلاح. وإذا كان في مرادكم، أختتم في مخيم البحر هذه الأمنية، أقول إن كان مرادكم وفي سجلات أمنياتكم المستقبلية مطلب غير الجنة وغير رضوان الواحد الأحد، فأحسن الله عزاءكم هذه الليلة. أنا أجعلها مجلس عزاء. إن كان في شاب عندنا الليلة له هدف تام يسجله في حياته ليكون وزير ولا تاجر، وهذا هدف ويعمل له، أو موظف كبير أو في منصب شهير، هذا مباح أن يعمل، لكن كان هدفه هذا الأسمى ويسعى له فأحسن الله عزاء له. يريدون وجهه، الأولياء يريدون ما عنده. والله إن ساعة في جوار الواحد الأحد خير من الدنيا وما فيها. والله ما أجد لكم مثل لكل عظيم إلا كما مثل الله للعظماء وللأمة وللشجعان والمجاهدين، مثل لهم بامرأة صالحة عفيفة منيبة وهي آتي امرأة فرعون عليها السلام، ولله درها وشكرا لها وجزاها الله خيرا ما دام في الأرض مسلمون وما دام في الأرض إسلام، يوم قالت وهي في القصور والدور حدائق رناء في مصر وبساتير وحاشية وخدم وجواري والوزراء والأمراء عند فرعون والكنوز، قالت رب ابن لي عندك بئس الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شكرا لها لهذه الهمم. ونحن ماذا عندنا؟ حتى بعضهم يقول أعمى ونادر فقير ولا طاع الله، جاء في الدنيا جاء في الآخرة. هذه تخرج من الملك، تخرج من القصور والدور، تقول ما أبغاك يا عدو الله يا طاغية، ما أبغى إلا جوار واحد الأحد. فطلبت الجار قبل الدار، تقول تبا لك قبحا لك سوءا لك يا مشرك يا كافر، أنا أريد ما عند الله، أنا أريد طاعة الله، أنا أريد الصلاة. فأثنى الله عليها ومدحها وسجل اسمها وجعلها مثل للمؤمنين جميعا، يقول وضرب الله مثل الذين آمنوا، فجعلها هي المثل وهي الرمز وهي الأسوة. ولذلك لما عذبها فرعون أتت الملائكة فجللتها بأجنحتها من الشمس، وخطف الله روحها إلى الجنة قبل أن يعذبها الفاجر المجرم فرعون، وسارت هناك في جوار رب العالمين. أسأل الله يجعلنا من جيرانه في جنات النعيم. يقول التهامي قد ذكرت ذلك لكم، الشاعر المشهور كان له ابن كان عقيم، ثم رزق الله ابن فلما بلغ 18 العمر، هذا أحسن عمر، له بالصغير اللي ما ينفع وله بالكبير اللي يصير هزيل مع جسر، يعني وسط شيء من التوقد والذكاء، ملأ عينه ملأ قلبه، ابنه أمامه شوية وإذا سكت تأخذه، لأنك ما تضمن، ترى بعض الآن منتهي صحيفته بعد ليلة ليلتين شهر صار مات، شوف من التوله به والجنون في ولده، أقسم بالله ما يدفنه إلا بجنب المجلس في البيت، وش ولد دفنه بجنب المجلس، وش الفرق بينكم مدفون هنا ولا في الصومال ولا في كل سواء. قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، يقول أنا بقيت مع الفساد في الدنيا هو عاد مع جوار الواحد الأحد. قال ابن كثير وهي في المنام بعد ما مات التهامي الشعر ماذا غفر الله، ماذا فعل الله بقال غفر لي وسامحني وتجاوز عني بقولي في قصيدة المشهورة جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. دعونا نعيش مع الأدب حتى اختتم المحاضرة قليلا. هذه القصيدة حول 80 بيت، وأنا أدعو إخواني لأن يقرؤوا الأدب الجميل، ليس أدب القدود والخدود والعيون السود، الكلام الفاضي هذا شبعنا منه ضيع شبابنا. الأدب الجميل مثل هذه القصيدة، حتى في مجلس كنا مع الشيخ بن جبرين وذكرناها، ثم ذكرنا قصيدة أثر بيت دخل من الحريري على التهامي، لأن في القصيدة يقول حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري إلى آخر ما قال. جاء الحريري على البحر والقاف يقول دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحلها من داري، يعني الدنيا، لأن الدنيا يقول مثل ما قال ابن الروم يقول قفزت إلى الخباز وهو يدوسها فكأن قفزت الأخذ الثاري. ابن الرومي من أحسن من يصف، مر بواحد عجان خباز في فرن يعني يخبز، فكان يدوس العصيدة بقدامه فكانت تسوي مثل البالونة كذا من انتفاخ، تضرب قدام وجهه كذا، قال انها قفزت الى الخباز وهو يدوسها فكأنها قفزت الاخذ الثاني، يقول كانت تريد تلطمه لانه يدوس العجينة فتسوي بالونة قدام وجهه تريد تأثر منه. قال مثل الدنيا، الان يبشرونك بمنصب شوية، قال ترى الولد الله يحسن عزاك راح في حادث السيارة، تنجح البنت يرسب الولد، يبشرك الطبيب ان بصرك 6/6، قال لكن عندك ضغط، قال سالم من السكر ويجي سرطان. ما هي الدنيا هذه؟ ترى الدنيا فين؟ الدنيا يعني الاستقرار هناك، كما صح في الحديث، في حديث خديجة قال جاء جبريل قال من هذه؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه خديجة غطت شعرها عند جبريل عليه السلام. شوف هذا البيت النبوة، بيت الوحي، جبريل، خديجة، محمد صلى الله عليه وسلم، الوحي من السماء، الجنة، هذا أشرف بيت في التاريخ. فلما جلست قال جبريل بلغها من السلام، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ خديجة صاحبة المواقف، المرأة العظيمة التي وقفت مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فجزاها الله عنه خير، عنا خيرا وعن كل مسلم، وشكرا لصبرها وشكرا لثباتها وشكرا لشجاعتها، صاحبة الكلمات المسطرة في التاريخ. قال بلغها مني السلام وبشرها في الجنة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ثلاث فواصل. يقول السهيلي صاحب الروض الأنف هو من أحسن ما يشرح السيرة، السهيلي هذا أحسن من شرح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الولي العابد العالم الحبر السهيلي الأندلسي في الروض الأنف في شرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما قوله بشر خديجة في الجنة ببيت، فهي لأنها كانت صاحبة البيت في الدنيا، وأساندت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وأقامت معه بيت الزوجية، فجزاه بيت هناك. قال في الجنة من قصب، قال من قصب، القصب هو الدر، يعني كل من الدر يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، قال لأنها حازت قصب السبق فسمي بيتها من قصب. قال لا صخب فيه، فلم تكن تسخب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت ساكنة هادية تقويه وتشجعه وتشد من أجله، ولا نصب فلم تتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تزيل تعبه هي، وكان كلما تخايفا وجلا متعبا هدأت من روحه. تقول بعد الوحي كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. أيها الإخوة الكرام، نحن قادمون بعد قليل على سفر، والحمد لله أن الله سعدنا برؤية هذه الوجوه الغالية والجلوس معكم، ونسأل الله أن يعوضنا مجلسا في الفردوس الأعلى عنده سبحانه، حيث يرحمنا بالقرب من جواره وباجتماع بأنبيائه ورسله والصالحين من عباده. وما بقي من وقت فالأسئلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لشيخنا الفاضل الشيخ عايد بن عبد الله انقرني هذه الكلمات المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا أحب وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة، وقت ضيفنا ضيق جدا، وهذه بعض الأسئلة المعدودة. يقول السائل: يا شيخ، أطلب منك تكرما والحضور لأن أخي توفي قبل أسبوع بحادث مروري، فأطلب منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نرجو الله عز وجل أن يرحمه وكل من يريد له الأجر أن
إلى آخره. شكرا لك وشكرا للأخ السائل، وأسأل الله أن يرحم أخاه وجميع المسلمين، وأن يسكنوا فسيح الجنات، وأن ينزل عليه الرحمة والرضوان، وأن يغفر لجميع موت المسلمين، ونصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم.
السائل يقول: يا شيخ، أنا ابتليت بالعشق في أعلى مراتبه، والآن أريد علاجا لذلك.
في كتاب أجاب عن هذا السؤال اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، عن نفس سؤال العشق، عن إنسان ابتلي بالعشق والمرض. أولا أرجوك أن تذهب إلى المكتبة، الأقرب مكتبة، وتستلم من زميل كتاب القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الثاني، أرجوك أن تحافظ على الصلوات الخمس جماعة بخشوع، وتكثر من قراءة قل هو الله أحد بالذات، قل هو الله أحد بالذات. أسأل الله أن يصرف قلبك عن الحرام، وأن يملأ قلبك وقلوبنا باليقين والإيمان، إنه على ذلك قدير.
آخر سؤال لشيخنا، يقول: في وجهي وشم صغير وفعلته بسبب الجهل، فهل أزيله أم أتركه؟ جزاكم الله خيرا.
بل تزيله، لأن هذا لا يليق بالرجال، بل هو ممنوع في النساء ومحرم، فكيف بالرجال؟ أنا أنك تفعل كل طريقة مباحة لإزالته، ولو تذهب إلى أطباء يزيلون مثل هذا من وجهك، لأن هذه من الأمور المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء، فمن باب أولى الرجال. والله أعلم. وسامحون أيها الأخوة، ونلتقي بكم على خير بإذن الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.